بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام على الأصل الثالث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا من وجوه بأنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وكنا قد وقفنا إلى قوله: ولو كان عبدا حبشيا. قال رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. مراده رحمه الله تعالى ببيان الله الشرعي هو ما جاءت به نصوص القرآن والسنة من الأمر بالسمع والطاعة لأولياء الأمور وتحريم الخروج عليهم وتحريم منازعتهم. وكما ذكرنا أن السمع والطاعة تكون لهم في غير معصية الله، وأن الخروج يحرم عليهم وإن جاروا وظلموا إلا أن نرى كفرا بواحا مع القدرة على الإزالة وعدم حصول المفاسد التي هي أعظم من مفسدة بقائهم. فبيان الله الشرعي هو النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، وكذلك النصوص التي جاءت في تحريم الخروج عليهم. والله عز وجل لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، وكذلك لا ينهى الله عز وجل إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولذلك نجد أن من استقاموا على هذا الأصل فسمعوا وأطاعوا لولاة أمورهم في غير معصية الله عز وجل وامتنعوا عن الخروج عليهم حصلت لهم المصالح المترتبة على سمعهم وعلى طاعتهم، فاستقامت لهم أمورهم في دنياهم وفي دينهم. والسبب هو تمسكهم ببيان الله سبحانه وتعالى الشرعي. قال: بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. طيب، ما المراد ببيان الله سبحانه وتعالى القدري؟ المراد ببيانه القدري ما قدر الله تبارك وتعالى وقوعه وحصوله مما يشاهده الناس ويرونه من انتظام وصلاح أمور وأحوال من دانوا بالسمع والطاعة لولاة أمورهم في غير معصية الله وتركوا الخروج على ولاتهم طاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك ما قدر الله جل وعلا حصوله ووقوعه مما يشاهده الناس ويرونه من هلاك في الأنفس والأموال ودمار في الديار واقتلال في الأمن ومن عموم في الفوضى في كثير من البلدان التي لم تراعي شعوبها هذا الأصل فعصوا ولاتهم وخرجوا عليهم، وهذا ظاهر. والذي لم يقنع بالأدلة من القرآن والسنة يكفيه أن ينظر إلى الواقع. فالآن انظروا في الواقع، أرونا الدولة التي خرجت على حكامها فاستقامت أمورها أو حصل لها خير، أين هي؟ هل تجدون هذا في الواقع؟ لا يوجد، فلا يوجد هذا في الواقع. بل والله إن الكثير من الدول تتباكى على ما كانت عليه في سالف عهدها قبل الخروج على حكامها وقبل هذه الثورات. قال: بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم وتحريم منازعتهم لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فضلا عن من؟ فضلا عن العوام، لا يعرفونه أصلا، لا يعرفون هذا الأصل. قال: فكيف العمل به؟ ولطالما أنهم لا يعرفونه فلا يبعد ماذا؟ أن يعملوا بضده، وإن كانوا لا يعرفونه فأنى لهم أن يعملوا به، ولذلك يعملون بضد هذا الأصل. بل لجهل الناس بهذا الأصل العظيم ربما نبذوا أهل الحق الذين يقررون هذا الأصل ويبينونه للناس ويحضون الناس على السمع والطاعة لولاة الأمور ويذكرون لهم النصوص، النصوص المحرمة للخروج على الحكام، فمن دعا لهذا نبز بأنه من علماء السلاطين، يقال لك هذا من علماء السلاطين وهذا من علماء البلاط وهذا من أعوان الظلمة وهذا من أعوان الطواغيط، وهكذا ينبذون أهل الحق. ومن تزيين شياطين الإنس والجن أنهم يسمون الخروج على الحكام ويسمون هذه الثورات بالربيع العربي، يسمونه بالربيع العربي. وهكذا كما ذكرنا في العصر السابق أن هذا من اتباع الشيطان في تسمية معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنة ليغر الناس، وهكذا الشياطين يسمون هذا بالربيع العربي. ومن تكلم في المنبر في الحكام وهيج الناس على حكامهم هذا يسمونه بالمجاهد وبالبطل، وربما سموه بسلطان العلماء، وهكذا يضفون عليه من الألقاب ويمدحونه من المدح ما الله تبارك وتعالى به عليه. وهذا كله متفرع عن الجهل بهذا الأصل العظيم. وهذا ليس بجديد، هذا ليس بجديد، فإن الشيطان قد غر المعتزلة قديما. المعتزلة عكسوا القضية، عكسوا القضية. فنحن أهل السنة عندنا أن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وتحريم منازعته وتحريم الخروج عليه هذا أصل من أصول ديننا. فالمعتزلة عكسوا القضية، عندهم من أصولهم الخمسة التي بنوا عليها دينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصولهم. شوف كيف الآن اختاروا ماذا؟ هذه الأسماء الشرعية، أسماء شرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله عز وجل أمر عباده أن يأمروا بالمعروف وأمرهم أن ينهوا عن المنكر، فهم جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا من أصولهم. لكن ماذا ستروا تحت هذا الاسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يريدون به الخروج على الحكام. وهكذا الآن الكثير من دعاة الإخوانية والقطبية والسرورية لا ينظرون إلى الأخطاء التي تقع فيها الشعوب من الشرك بالله عز وجل والبدع والأهواء، هذه هم في عماية تامة عنها، عيونهم متجهة إلى أخطاء وعيوب ولاة الأمر. وولاة الأمر وإن كانوا ظلمة فإنما هم نتيجة ماذا؟ نتيجة أعمال هذه الشعوب، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى أخطاء ماذا؟ الولاة. وكذلك المعتزل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم يعني الخروج على ولاة الأمور وعلى أئمة المسلمين. وهكذا كما قلنا أهل الباطل قديما وحديثا، ولكل قوم وارث، ولكل قوم وارث. وقد ذكرنا فيما مضى الأدلة من الكتاب ومن السنة التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والتي تحرم الخروج عليهم. وهذه بعض الكلمات اليسيرة لعلماء الإسلام في تقرير هذا الأصل العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع استفاض، يعني ماذا؟ كثرة وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم، فإنه من باب التعاون على البر والتقوى، وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله. وهذا يشير فيه إلى حديث كعب بن حجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب، وعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء بعدي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني ويرد علي الحوض. فالشريعة منعت من إعانة الظالم على ظلمه ومن تصديقه على كذبه، ومع هذا منعت من الخروج عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحتهم كما جاء في السنة لابن أبي عاصم وفي مسند الإمام أحمد من حديث عياض بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. هذا الحديث في الصحيحين، وجاء في صحيح الإمام البخاري قال: إني أكلمه في السر، إني أكلمه في السر. قال: ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان. الله أكبر، شوف كيف منهج أهل السنة والجماعة، منهج الوسط. نحن نطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نطيعهم في معصية، ولا نعينهم على ظلم، ولا نصدقهم على كذب، والنصيحة لهم تكون على وفق ما قرر في الشرع، وتكون سرا، بأن يذهب العالم عند السلطان فيناصحه سرا دون أن يفتح الشر على الناس. قال: وما أمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم على الوجه المشروع، على الوجه الشرعي، وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله. والذي ينصح للحكام على المنابر هذه بدعة، بدعة، نصيحة عبادة من العبادات لأن الله أمر بها. فالذي ينصح للحكام على المنابر هذا قد وقع في بدعة. لما؟ لأن النصيحة عبادة، والعبادة يجب أن تكون على الطريقة النبوية المحمدية، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأمل كيف أن الشيطان يعني يزين لهؤلاء سوء أعمالهم، فهو ربما أراد أن يتكلم على السلطان في معصية، فلما جاء وصعد على المنبر وأصبح يصيح وقع المسيكين في بدعة. وجاء بأعظم من ماذا؟ مما فعل السلطان، وقع في بدعة. فالنصيحة للحاكم والتشهير به هذا بدعة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وما أمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم على الوجه المشروع، وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله، ولا يفعل أيضا للرياسة عليهم ولا على العامة ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة، ولا يزال المنكر، تأملوا، قال ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم. ما معنى يربو؟ يعني يزيد، يزيد على، بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. هذا ذكره في مجموع الفتاوى. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة. لما كان هذا النهي؟ قال: سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع. هذا في زمانه رحمه الله، فكيف بزماننا؟ قال: فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. سبحان الله، يعني ابن القيم رحمه الله يقول بالخروج عليهم يحصل أضعاف أضعاف الشر الذي هو حاصل. وقال رحمه الله في الطرق الحكمية، قال: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. وهذا معناه أن النصيحة تكون سرا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، لأن الكثير من الدهماء إذا سمعوا الدعاة يدعون إلى الخروج خرجوا، أنهم لا يعرفون المصالح والمفاسد. قال ماذا؟ وأن طاعته خير من الخروج عليه. لما؟ قال: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. ما المراد من إنكار المنكر؟ حصول المعروف، حصول المعروف. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. تأمل، قال بعد ذلك ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد يعني عند الناس. وقال الإمام النووي في شرحه لمسلم، قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. واضح هذا؟ هذا محل إجماع بين أهل السنة. قال وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء، يعني هذا من رأي المعتزلة، من رأي المعتزلة. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. واضح هذا؟ هذا هو الأصل الثالث من هذه الأصول العظيمة التي حصل بسبب الإخلال بها من الشر والفساد ما ترونه وتشاهدونه في كثير من بلدان المسلمين التي انتشرت فيها الفتن وانتشرت فيها الفوضى وقل الأمن، وأصبح الواحد لا يأمن على نفسه ولا على أولاده ولا على زوجته. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يوفقنا وعموم المسلمين للفقه ومعرفة هذه الأصول والاستقامة عليها. أن الاستقامة على الشرع سبب في كل خير، ومخالفة الشرع سبب في كل فساد يحصل على وجه الأرض. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.